وردينا في هدوء كده، لان الموضوع يتعلق بالنبي وعواطف الناس فيه جياشه جدا. فاذا بنا نفاجئ ان الرجل يخرج علينا يسب في دوله بني اميه، وراح مدخل سيدنا معاويه بن ابي سفيان وابوه، قال دول ما ينفعش نقول عليهم اسيادنا، ودي دوله كافره كانت، يعني لوش الدنيا الحقيقه. فحبيت ان انا يكون لي لقاء مع اخويا الحبيب واستاذنا الدكتور راغب السرجاني بعد طول غياب عن سهره خاصه. سلام عليكم دكتور راغب.
السلام عليكم
دكتور راغب. انا عايز بسرعه كده اخد بس فكره عن اصل معاويه بن ابي سفيان واسرته، واثر هذه الاسره شخصيه سيدنا معاويه بن ابي سفيان، علشان الناس بتبقى عارفه هي بتتكلم عن مين. صحيح. عشان ما يخرجش كل واحد تافه يبتدي يطعن في الصحابه وهو قاعد على المكتب بتاعه. وما بدل معشار 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 ما بلغه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله كل خير، وربنا ان شاء الله يجمعنا على خير دايما.
من يرضى عنك.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه قصه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن أبيه هي قصة الصحابة بشكل عام. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القضية الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح إن أو أمر بعدم سب الصحابة إجمالا، قال: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، كررها مرتين. ثم قال: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني القضية قضية ضخمة جدا، أن يتقدم إنسان بسب أحد الصحابة أيا كان هذا الصحابي بدون يعني تحديد أسماء، فهذه كارثة كبيرة جدا. القضية الثانية وهي قضية معاوية بن أبي سفيان نفسه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
هو نشأ في أسرة من الأسر العريقة جدا في مكة المكرمة في الجزيرة العربية، لها وضع ولها استقرار، هي أسرة بني أمية. وخاصة أن أبوه أبو سفيان كان أحد كبار التجار في مكة وأحد كبار رجال الحكم في مكة. مكة كانت بتحكم بشكل كونفدرالي، يعني كان أحد ممثلي رجال الحكم في مكة كان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو سفيان زعيم قيادي، وشفنا أنه بعد موت أبي جهل هو اللي استلم قيادة الحكم، ولعل ده من الأشياء اللي أورثت معاوية بن أبي سفيان القدرة على الحكم والإدارة وسياسة الناس والتعامل بالحلم والتعامل وكل أمور القيادة في أعلى مستوياتها كانت موجودة في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. برضو قضية أمه هند بنت عتبة.
نعم.
رضي الله عنها كانت أم عاقلة وحكيمة ولها رأي وصوت. طبعا فترة من عمرها الطويلة كما حدث مع أبي سفيان كانت مشركة، وكان لها دور إيجابي مع المشركين.
نعم.
ولما أسلمت تحول كل إيجابي. هذا الدور مع المسلمين.
نعم.
سواء كنا بنتكلم على أبي سفيان أو بنتكلم على هند بنت عتبة.
نعم.
الاثنين على فكرة كانوا من أكثر المحفزين والمحمسين لحركة الفتوح الإسلامية بعد ما أسلموا. وشفنا مواقفهم الجليلة في موقعة اليرموك، والناس اللي بتتكلم على أبي سفيان شخصيا فضلا عن معاوية بن ابي سفيان وهو اعظم، بيتكلم عن ابي سفيان، ابو سفيان فقئت عينه في حياه الحبيب صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني كان في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وفقئت عينه في سبيل الله حصار الطائف في موقعة ثقيف حصار الطائف. نعم. اللي بعد حنين.
نعم.
وفقئت عينه الثانيه في موقعة اليرموك، يعني فقد عينيه الاثنين في سبيل الله ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه. وهند بنت عتبه هي اللي كانت واقفه ورا الجيوش في موقعة اليرموك تحفز الجيوش على الإقدام، وأي رجل تجده من المسلمين بيهرب بتقوم معاه بنفس الدور اللي كانت بتقوم زمان بيه أيام أحد مع المشركين، لكن حولت كل جهدها لصالح الإسلام والمسلمين. معاوية بن أبي سفيان من نعومة أظافره وتظهر عليه ملامح القيادة، لدرجة أن هو في رواية أن أبو سفيان نفسه هو اللي كان بيقول الكلام ده أو أحد الأعراب يقول أنه يعني يربي معاوية ليسود قومه. فقالت هند بنت عتبة: ثكلته أي فقدته إن ساد قومه فقط بل يسود العرب قاطبة. فجاء معاوية ليسود العرب والعجم.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. كان دولته من أندلس أو يعني من المغرب إلى قرب الصين، دولة شاسعة مترامية الأطراف. للأسف الشديد إن التاريخ يا شيخ خالد كتب في المقام الأول بأيدي شيعية وليس بأيدي إسلامية سنية.
نعم.
معظم الروايات التي ذكرت في الصدر الأول عن كل الأخبار الفتن والملاحم والحروب التي دارت بين المسلمين وقصة الفتنة الكبرى على وجه التحديد.
نعم. والتحكيم
كتبت بشكل كبير جدا بأيدي الشيعة، والشيعة طبعا أكثر ما يكرهون معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبني أمية بشكل عام.
نعم.
ولذلك عندما كتب التاريخ بهذه الصورة كان أكثر شيء أظهروه بشكل قبيح كان صورة معاوية بن سفيان ومن يعني معه من بني أمية. ما ذكرته سيادتك من موضوع يعني أبو العزائم أو غيره ممن يطعنون يعودون إلى هذه الكتب بدون التحقيق للسند الذي يروي الرواية. يعني على سبيل المثال في قصة صفين، رجعت إلى كتاب الطبري، وكتاب الطبري ذاكر في قصة صفين 113 رواية، منهم 99 رواية شيعية، مع أن كتاب الطبري عالم من علماء السنة لكنه كان بيجمع دون التحقيق، ليترك التحقيق بعد علماء الجرح والتعديل. فهذا الجمع الكبير 99 رواية من أصل 113، يعني تقريبا 89% من الروايات ترميها أصلا، ما تستفيد بها مطلقا، يعني روايات شيعية محرفة مزورة تهدف إلى الطعن في بني أمية وفي معاوية بن سفيان وفي عبد الملك بن مروان وفي كل يعني السلسلة. لما تيجي تحلل قصة خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه عن أبيه، في سنة 63 ومقتل الحسين، هتجد أن الطبري جايب 101 رواية، منهم 89 رواية شيعية. فالمغرض اللي عايز يشعل الموضوع ويشتم في الصحابة ويسب هذا ويلعن في ذاك، هيجد مادة ثرية جدا، وأحيانا في كتب السنة اللي جمعوا الروايات دون التحقيق فجاءت روايات عن طريق الشيعة. فإحنا بنقول أن عشان أنا أحقق، عشان أنا أتكلم على واحد من هؤلاء الأخيار ومن هذا الجيل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه خير الناس، ومن هؤلاء الذين عاصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولهم مكانة في التاريخ لا يمكن أبدا أن يعني تنكر، لازم أرجع للأصول الصحيحة وما أرجعش للسند الضعيف، وإلا يعني هوصل في الموضوع لما وصل
أبو العزائم وغيره. طيب المؤرخون دكتور راغب، مسألة إسلام معاوية بن سفيان، أنا فيما قرأت يعني بعضهم قال أنه أسلم في عام فتح، شيء غريب أنه بعض الجهلة بيعتبروا كون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرواية الضعيفة اللي هي الحديث المرسل اذهبوا فأنتم الطلقاء، فبيتكلم على أن دول مثل ناس كانوا عادين على قال لك دول الطلقاء وبيشوح بإيده، يعني أنا مش متصور يعني إيه معنى أنه دول من الطلقاء، يعني دول مش مسلمين؟ يعني النهاردة معاوية بن سفيان حتى في زمن علي بن أبي طالب في المعركة اللي بينهم، لما واحد كان بيتكلم من جيش سيدنا علي قال إخواننا بغوا علينا،
صحيح.
يعني ما نفاش عنهم وصل الأخوة،
ده كان بيقول إخواننا بغوا علينا على الخوارج، مش على معاوية بن سفيان، على الخوارج اللي هم عملوا عملية.
فتخيل حضرتك إنه النهاردة لما أجي أتكلم عن الطلقاء ده، دي صورة عايزين نعرف معاوية بالتحديد، سيدنا معاوية بالتحديد وسيدنا غصبا عنه طبعا، يعني
طبعا
متى أسلم؟ هل في صلح الحديبية وكتم إسلامه كما يقال، ولا أسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الطلقاء؟
أصح الروايات إن هو سيدنا معاوية أسلم في عام الحديبية وكتم إسلامه، وفي رواية نصية عنه والرواية بسنة صحيح أنه قال أسلمت في عمرة القضية، عمرة القضية اللي سنة 7 هجرية ما بين الحديبية 6 هجرية وما بين فتح مكة سنة 8 هجرية، وكتم إسلامه لأن أبوه كان كبير كبراء مكة، كان متزعم الكفر في هذه البلاد، وكان صعب جدا على سيدنا معاوية أعلان إسلامه، كان صغير، يعني سيدنا معاوية وقت إسلامه كان عنده حوالي 20 سنة، ففي هذا الوقت يعني كتم إسلامه إلى أن أعلن إسلامه يوم فتح مكة عندما دخل صلى الله عليه وسلم. أما ما أقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني أنا ما قبل الفتح وما بعد الفتح من الصحابة لهم مكان لا يمكن أبدا أن تقارن على مدار التاريخ كله، بل إننا نمدح التابعين لكونهم عاصروا الصحابة رضي الله عنهم، اللي هم ما جابوش أصلا رسول الكلام، فكيف الصحابة اللي هم عاصروا رسول الله؟ أنا عايز أقول لك كلمة جميلة جدا قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذا اسم له ثقل كبير جدا في الميزان الإسلامي، عشان الناس تقدر نظرة واحد زي كده لمعاوية بن أبي سفيان. كان يسأل معاوية بن أبي سفيان أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز أجمعت الأمة على عدالتي وعلى نزاهتي وعلى إمامتي وعلى كذا وكذا. قال لغبار لمس أنف خيل معاوية بن أبي سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني شوف، يعني غبار لمس أنف الخيل كان بيركبه معاوية بن أبي سفيان، مش معاوية بن نفسه الخيل بتاعه، بس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل ده مختار، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما اختار أنبياءه اختار الصحابة أنبيائه
صلى الله عليه وسلم
عشان هم دولت اللي هيشيلوا هم الأمانة. معاذ بن أبي سفيان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله وقدمه وقربه وكان من كتبة الوحي وكتبة الرسائل له. وحتى الناس اللي بتشكك في كتابة الوحي بتقول لك ده كان بيكتب الرسائل، حتى لو بيكتب الرسائل فقط هو دون كتابة الوحي بيكتب رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم من وسط كل الصحابة من وسط كل من يحسنون القراءة والكتابة. تعالى معاذ بن أبي سفيان اكتب الرسائل مع ما فيها من خطورة، هذه رسائل في غاية الأهمية والدبلوماسية، بيكتبها هذا الرجل الأمين. ثم قال عنه صلى الله عليه وسلم الله، أو قال له دعا له اللهم اجعله هاديا مهديا. وإذا كنا بنقول روايات الشيعية 99 رواية من أصل 113 في الطبري، بقول إن هذه في سنن الترمذي.
نعم.
يعني في كتب السنن والشمائل. فإزاي أنت تعرض على الناس لهذا وتقبل على الضعيف والوحيد. نعم.
طيب حياة معاوية سريعا، نعرف طبعا ان الموضوع اكبر بكثير من انما هو الشاهد ان احنا بس بنعرف الناس معاوية بن ابي سفيان. حياته في زمن الخلفاء الثلاثة الراشدين الاول ابي بكر وعمر وعثمان
رضي الله عنهم جميعا. هو سيدنا معاوية كان مقدما في زمن الثلاثة، لدرجة ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما اجتمع له عدد من الجنود وكانت الجيوش قد خرجت الى فتح الشام بالفعل، أمر معاوية بن أبي سفيان على هذه الجنود. أنا بكلمك على أبو بكر الصديق.
نعم.
وطبعا الناس اللي بتطعن في معاوية بن سفيان بتطعن في أبو بكر الصديق نفسه، فبقول لك أنت ما جبتش فهم ما عندهمش حدود يعني.
نعم.
فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذا الرجل الثقيل جدا في ميزان يزن الأمة بكاملها الورع التقي، اختار معاوية بن أبي سفيان لإمارة، إمارة على جيش، وأطلق هذا الجيش اللي جات في سبيله تحت إمرة يزيد مين؟ ابن أبي سفيان.
نعم.
عشان تعرف العائلة مباركة يعني.
نعم.
يزيد بن أبي سفيان اختاروا سيدنا أبو بكر الصديق من وسط أربعة، هو وأربعة، هو والثلاثة تانيين، يعني كانوا أربعة لقيادة الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، كان هو وعمر بن العاص أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
وبعت معاذ بن أبي سفيان تحت إمارة يزيد ابن أبي سفيان. ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبقى معاوية بن أبي سفيان تحت إمارة يزيد على إمارات جيوش، وأوصاه بفتوح في الشام، ففتح عرقة في طرابلس وفتح مدينة قيسارية، وكان فتحا عظيما لدرجة أن قتل الصليبيين في موقعة قيسارية من البيزنطيين الرومانيين يعني كانوا 80,000، يعني موقعة ضخمة هائلة.
نعم.
وفتح عسقلان صلحا رضي الله عنه وارضاه. ثم يعني تبدلت الاحوال في الشام بعد يعني السنوات من حكم عمر بن الخطاب، ومات يزيد بن ابي سفيان، ومات معاذ بن جبل، ومات ابو عبيده بن جراح. فاعطى عمر بن الخطاب، وما ادراك من هو عمر بن الخطاب، اعطى اماره الشام بكامله لمعاويه بن ابي سفيان. يعني هذا رجل خبره عمر بن الخطاب، وراى حياته، ودرس قصته، وعاصره، وعايشه، وقدمه على كل المسلمين ليكون أميرا للشام. من الذي يأتي ويتكلم الآن ويكون رأيي في معاوية كذا في وجود عمر بن الخطاب الذي اختار هذا الرأي،
وجود أبو بكر الصديق قبله،
وجود أبو
النبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء،
وقبل هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا. ثم مع عثمان بن عفان في غضون 13 سنة حكمها للمسلمين، أو 12 سنة حكمها للمسلمين من سنة 23 لسنة 25 إلى 35، وضع سيدنا معاوية بن سفيان على إمارة الشام ولم يعزله لحظة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عزل سعد بن ابي وقاص على جلالة قدره، عزل عمار بن ياسر على جلالة قدره، عزل ابو موسى الاشعري على جلالة قدره، ولم يعزل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لانه كان يرى له السياسة وحكم وقدرة على ادارة الامور. لما زاره واعترض عليه في الشام عمر بن الخطاب على بعض القضايا، والان مستقبله في موقف كبير ولقى عنده بعض القصور، وقال له ايه اللي انت بتعمله ده، مواكب كبيرة وقصور قال يا امير المؤمنين. شوف سيدنا معاوية بن سفيان بيخاطب امير المؤمنين عمر الحصيف القريب الذي يرى بنور الله عز وجل،
يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني.
ولو كان بعد النبي لكان عمر حديث صحيح.
نعم.
يعني شوف هذا الالهام عند هذا الرجل، يقول له نحن في بلاد كثرت بها جواسيس العدو، ولابد ان نريهم من رهبة السلطان ما يضعف بنيانهم. فسيدنا عمر الخطاب سكت وقال ما حججتك في قضية إلا حججتني. يعني وسكت. يعني أنت تتخيل عمر بن الخطاب يذعن لرأي يقول له معاوية كان معارضي في البداية، بس يقول له خلاص أنت القريب.
طيب. يعني دكتور راغب، يمكن قصة الفتنة هي التكئة التي اعتمد عليها كل من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت البداية الشرارة اللي كل حد بثلاثة تعريفة عايز يطعن في أصحاب النبي يبدأ يختلق في قصة الفتنة. ما يقال في قصة الفتنة من صراع حول الخلافة، هل هذا صحيح أم أن هذا الصراع كان له أبعاد لا يعرفها كثير من الناس؟
طبعا دي محتاجة مننا
30 حلقة
جاية يعني احنا مش صعب جدا
ان شاء الله والله نقعد مشاهدين احنا يبقى انا مع قصة الفتنة كل اسبوع ان شاء الله بإذن الله لقاء. يعني
انا عايز اقول بس في بداية الموضوع ولعل طبعا الوقت لا يتسع لشروحات يعني كثيرة، لكن انا اقول اولا يعني لابد عند تحليل قصة الفتنة وعند تحميل بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خطأ من الاخطاء ان نعود الى المصادر الصحيحة. فاذا كنا بنقول عندنا 89% من القصة روايات ضعيفة فأنا في البداية لازم أجنب 89% من الروايات دي وأبتدي أدور في الروايات الصحيحة وأشوف إيه اللي جه في هذه الروايات. فعند النظر في هذه الروايات وترك الروايات الشيعية الباطلة اللي هي كتبت حتى في عهد بني العباس، وبني العباس كان بينهم عداوة مع بني أمية فكتب التاريخ
وضخمها المستشرقون بعد ذلك
بشكل كبير جدا، وضخمها المستشرقون والعلمانيون واللي حضرتك اتكلمت عليهم وغيره وغيره
احنا معاهم على طول
كله ضخم الموضوع. فبقول إن القصة في أصلها لم تكن صراعا على الخلافة، انما القضيه كانت على مدار سنوات خمس من المشاكل والفتن التي دارت بين فريق سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وفريق سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ومعه في هذا الفريق كان على نفس المبدا والفكر كانت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاه، طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. الثلاثه دولت ثقل ضخم جدا في الميزان الاسلامي، كان يدرك على فكر معاويه بن ابي سفيان في القضيه، او كل ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه كان على فكرهم في هذه القضيه. قضيه ايه بقى؟ قضيه ان هم قالوا لابد من الاخذ بثأر قتله عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معاويه بن ابي سفيان صرح بمنتهى الوضوح انه ليس عنده مانع ابدا من مبايعه علي بن ابي طالب اذا قتله عثمان. وهذا مطلب في عرف كل الناس، مطلب شرعي جدا وحكيم جدا ومقبول جدا ولا ينكره أحد. سيدنا عثمان قتل مظلوما، والذي قتله رؤوس تمرد ورؤوس فتنة وناس كلها خارجة عن الشريعة وناس خارجة عن القوانين والأعراف، وحاصرته وهم من المجرمين، مجموعة من المجرمين حاصروا سيدنا عثمان. طبعا في الكتب الخبيثة يقول لك الثوار عشان يديهم ايه شكل جميل، هم مش ثوار هم متمردون وهم خارجون عن عن
الشرعية
وعن الشرعية، واصلا هم موتورون يعني كل واحد اللي كان عامل جريمة واقيم عليه حكم، اللي كان عامل اللي كان حد في عيلته سرق واقيم عليه حكم اللي كذا كذا، فكلهم جايين
مجموعة من المرتزقة
وبعضهم اصول يهودية وبعضهم مرتزق اصول فارسية، يعني امور يعني كثيره جدا شائبه. فلما قتل سيدنا عثمان مظلوما، سيدنا معاويه بن ابي سفيان لكونه من بني اميه اللي هي ينتمي اليه عثمان بن عفان اعتبر نفسه ولي دم سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتأول قوله عز وجل في القران الكريم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اذا لوليه سلطانا يعني سيدنا معاويه ولي سيدنا عثمان بن عفان ولي الدم بتاعه، فلا بد ان ياخذ بثاره ان لم ياخذ الحاكم للدوله بثاره. طب الحاكم للدوله اعلن لو سيدنا علي بن ابي طالب أعلن لن يأخذ بثأر سيدنا عثمان في هذه المرحلة. ايه وجهه نظر سيدنا علي بن ابي طالب؟ وجهه نظره ان البلد متقلبه
مستقره
وراء هؤلاء القتله قبائل ضخمه جدا موجوده في العراق وموجوده في اليمن وموجوده في مصر وموجوده في بلاد فارس. هذه القبائل ان تجمعت وحاربت سيدنا علي بن ابي طالب في صراع اهلي ما بين الطائفتين في داخل الدوله قد تفك الدوله بكاملها. سيدنا علي بن ابي طالب في حكمه بالغه والحق معه والعلماء جميعا يعني قالوا ان الحق في جانب سيدنا علي في الهادي، قال ان انا اؤجل هذه القضيه حتى لا أفك الدولة. يعني أنا قدم المصالح، مصلحة اجتماع الدولة أعلى من مصلحة قتل سيدنا عثمان، وإن كان قتل سيدنا عثمان مصلحة هامة جدا وعظيمة جدا لكنها أقل في الأولوية من تجميع الدولة الإسلامية كلها تحت راية واحدة. فهنا قدم وله الحق في ذلك، قدم الأمر. سيدنا معاوية لم يلقط هذا الاجتهاد، إنما قال أنا كيف أبايع رجلا يضم بين طيات جيشه قتلت سيدنا عثمان، وده كان واقع. يعني الأشطر عمر النخعي كان احد الرجال في جيش سيدنا علي بن ابي طالب، وكان من الذين حاصروا سيدنا عثمان. نعم هو لم يبشر القتل بيده، لكنه كان من المحاصرين سيدنا عثمان، وكان من قادة المتمردين على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومع ذلك كان بيجده في جيش سيدنا علي، فكان هذا يحز في نفسه. اضف الى ان الشام بكامله صحابه وتابعين كانوا مع سيدنا معاذ بن سفيان على قلب رجل واحد في هذه القضيه، قضيه الاخذ بثار عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. اذا كانت القضيه في محورها يا ترى اقدم قتل القتله ولا اقدم ضم الدوله؟
فقه اولويات.
فقه اولويات. فسيدنا سيدنا علي اجتهد واصاب، فله اجران في هذه القضيه، وقال انني لابد أن أقدم حماية الدولة بكاملة على قتل قتلة عثمان وإن دخلوا في جيشي إلى أجل. سيدنا معاوية بن أبي سفيان اجتهد وأخطأ في هذا الأمر، فله أجر، ودي لازم نحطها بين قوسين ونحط تحتها ألف خط. فله أجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قال هذا الكلام.
دكتور راغب، طيب في زمن ولاية سيدنا معاوية بن أبي سفيان ماذا حدث؟
سيدنا معاوية بن أبي سفيان بمجرد ما استلم الحكم سنة 40 هجرية إلى سنة 60 هجرية،
وكان عامل جماعة ده
عامل جماعة من سنة عامل جماعة سنة 60 هجرية، حكم 20 سنة، استقرت فيها الأوضاع أيما استقرار. أنا عايز أقول إن سيدنا معاوية بن أبي سفيان لو ضرب به المثل كحاكم في العالم كله على مدار التاريخ إلى زماننا الآن، لا يمكن أن يضربه حاكم إلا في الزمن الذي قبله، لما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والأنبياء والمرسلين. أما بعد كده الدولة في زمانه كانت مستقرة أفضل استقرار. دولة بني أمية هي دولة الفتوحات الإسلامية، دولة بني أمية يعني ما وصلت إليه دولة بني أمية في كل فتوحاتها الإسلامية هي ما حرصت بقية الدول الإسلامية على الحفاظ عليه. الدولة العباسية، الدولة السلجوقية، الدولة الأيوبية، الدولة الزنكية، أي دولة عظيمة جاءت بعد ذلك ما جاءت إلا لتحافظ على أملاك بني أمية، الفتوح الهائلة التي تمت في بني أمية. الأندلس يعني أحد حسنات بني أمية. عمر بن عبد العزيز أحد حسنات بني أمية. يعني أحد الحكام في بني أمية. يعني بني أمية لها من الأيادي البيضاء على الأمة الإسلامية ما لا يمكن أبدا أن يوفر. لماذا يطعنون في بني أمية وفي الدولة الأموية؟ يطعنون في دولة بني أمية لأنها الدولة التي نشرت الإسلام في الدنيا، ولذلك تربص بها أعداء الأمة. ولذلك أيضا يطعنون في الدولة العثمانية اللي محتاجة مننا 20-30 حلقة كمان أو قول 100 حلقة كمان. لأن الدولة العثمانية هي التي نشرت الإسلام بعد الدولة الأموية. من زمن الدولة الأموية إلى زمن الدولة العثمانية لم تتقدم دولة بنشر الإسلام في ربوع العالم في الأماكن غير الإسلامية إلا الدولة العثمانية. ولذلك أشد دولتين طعن فيهما في التاريخ الأموية والدولة العثمانية.
آخر سؤال في دقيقتين اللي معانا، مسألة استخلاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لابنه يزيد،
هي أيضا قضية اجتهاد في ذلك الوقت. طبعا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رأى أن الزمن زمن فتنة، وأن احنا خارجين من زمن فتنة بين الصحابة في جيل أعلى ألف مرة من الجيل اللي موجود دلوقتي. الجيل اللي فات كان فيه طلحة، وكان فيه الزبير، وكان فيه سيدة عائشة، وكان فيه سيدنا علي، وكان فيه سيدنا معاوية، وسيدنا عمرو بن العاص، هذه الرؤوس. ومع ذلك حصل فتنة وحصل صراع، ما بالك في سنة 60 هيحصل إيه من الصراع، شكله إيه؟ فسيدنا معاوية رأى أن استخلاف رجل له من الهيبة والقوة التي تحمي الدولة من انفراط العقد، نفس اللي كان بينظر إليه سيدنا علي وأصاب منذ يعني 20 سنة قبل ذلك، كان هو اللي بيدور عليه سيدنا معاوية في ذلك الوقت. حد يقول والله ده في داخله كان كذا، وكان بينوي الأبهة في الملك، وعايز يورث ابنه، ومش عارف الكلام ده كله، ما نستطيع أن ندعيه على إنسان إذا كان الحكم اللي خده حكم سليم شرعيا وحكم قبله عامة الناس. إذا طعنت في خلافة يزيد أو استخلاف معاوية بن أبي سفيان ليزيد بن أبي سفيان ليزيد بن معاوية، فمعنى كده أنك أنت بتطعن في جيل الصحابة المعاصر بكامله وجيل التابعين المعاصر بكامله، لا تطعن في معاوية بن أبي سفيان لوحده. لأن سيدنا معاوية بن أبي سفيان عندما استخلف يزيد بن معاوية على الحكم، الذي اعترض على هذه القضية كان هم ثلاثة، كان سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. هم دول الثلاثة اللي اعترضوا
على ولاية يزيد.
عبد الله بن عباس اعترض، وعبد الله بن عمر اعترض رضي الله عنهما، الاثنين اعترضوا. لكن عندما يعني بويع سيدنا بايع سيدنا معاوية بن سفيان ابنه يزيد، بايعوا. بل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في السوق ونادى على ابنائه وعلى احفاده وقال انه بريء من الذي لا يبايع يزيد لئلا ينفرط عقد الأمة بريء منه يوم القيامة. وبذلك بايع سيدنا عبد الله بن عمر. ومن أدراك ما هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ ليس مجرد صحابي ولكنه فقيه عالم جدا، وبايع حبر الأمة عبد الله بن عباس الذي دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم، شكرا جزيلا دكتور راغب السرجاني، كانت دقائق معدودات. حبينا بس نعيد الأخ علاء والعزائم إلى رشده وصوابه. أنا عارف كويس جدا أنه يستقي كل رواياته من روايات الشيعة الخبثاء المنحرفين الذين يطعنون دائما في كل شيء. لهم بيحبوا آل البيت، وسيبكم من كل اللي بتعمل قدامكم، هي دولة لها مقاصد ولها أهداف كما قلت لكم من قبل وقلت مرارا وتكرارا. اقرأوا في تاريخ الشيعة وإسقاطات الشيعة في الممالك المختلفة، في الإمارات العربية المتحدة، في البحرين، شوفوا الشيعة بيعملوا إيه. عايزين نقول للأخ علاء والعزائم يعني رفقا، لا تكن جاهلا ويعني تضع رأسك تحت المقصلة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم رسول الله خير الناس قرني، ما جاش قال خير الناس قرني إلا معاوية أبوه، ما قالش خير الناس قرني إلا الطلقاء بتوع مكة في عام الفتح، ما قالش كده. فنرجو أن احنا نتأدب شوية، لأن احنا بدأنا نشوف اقتراء، وطبعا الاقتراء اللي حصل امبارح من جريدة اليوم السابع بعنوان محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر كاتبين النهاردة للشيخ أبو إسحاق الحويني رفقا بنا، ده احنا الراجل هيدافع عن النبي الثلاث اللي جاي، وده كلام واحد في الغرب. تخيلوا النبي لما كلم عن النبي يقول لك إيه؟ ليالي حمراء لرسول الله. يعني حتى لو كاتب ماجن فاجر كتب هذا الكلام في كتبه في الغرب، انت تاخدها تنزلها لي في قلب صحيفة وتحطها منشط كبير، ده انت ما تقدرش تقول محاكمة الرئيس، ده انت ما تقدرش تقول محاكمة الوزير. تتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، يعني انا ادعو شرفاء الأمة، وزير الإعلام والسيد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين، ان يكون لهم وقفة، وادعو كل الناس اللي بتقرأ اليوم السابع لوقفة احتجاج في مقاطعة هذه الجريدة حتى تعتذر عما كتب في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان غير مسلم. ما كان ينبغي ابدا ان احنا نطرحه، لان عرض النبي ما هو سهل قوي ان احنا نتكلم نقول واحد بيشتم النبي فاحنا ننقل الشتيمه ونحطها على غريبنا بهذه الصوره. بشكر الدكتور راغب السرجاني، انتظرونا بعد الفاصل وحوار عن كاميليا زوجة الكاهن التي حدثت بسببها ضجه في مصر في الايام السابقه. خليكم معنا.